صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تتحدث عن نموذج من الناس، أيضا مثل آخر من الناس، ومن الناس من يشري نفسه. والآية الكريمة مرتبطة بما قبلها من الآيات التي تحدثنا عنها في الليلة الماضية، وهي تبدأ من آية 204 205 206 207 تقريبا 4 آيات. الآية الأولى تقول: ومن الناس من يجادل في الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه 3 آيات تتحدث عن نموذج إنساني، هذه صفاته في الآيات، في الآيات الكريمة 3 آيات فيها صفات هذا الإنسان الذي هذه أفعاله وبياناته وشعاراته وآثاره في الحياة الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. الآية الرابعة تختصر الحديث عن نموذج آخر، ما فيها تفصيل لهذا النموذج الآخر اللي في الواقع هو مضاد لذلك الإنسان الأول، لذلك النموذج الأول. في آية واحدة في القرآن الكريم يختصر صفات هذا الإنسان الذي يقف في مواجهة المثل الأول، النموذج الأول. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية 3 مقاطع، المقطع الأول ومن الناس من يشري نفسه، المقطع الثاني ابتغاء مرضات الله، المقطع الثالث والله رؤوف بالعباد. خلينا نشوف العلاقة بين هذه المقاطع في الآية الكريمة والآية على اختصارها، فيها كلام طويل يعني يستغرق الوقت، نعيش في ظل هذه الآية الكريمة اللحظات الباقية ونشوف العلاقة بين هذه الآية وبين ما سبقها من الآيات 3. إن شاء الله الإنسان عندما يراجع هذه الآيات يتدبرها. الآيات وردت في سورة البقرة، إن شاء الله كلكم من أهل القرآن ومن قراء القرآن، ولا بأس الإنسان إذا رجع إلى البيت يتأمل هذه الآيات الكريمة لعله يستفيد منها شيء آخر غير اللي نقوله. الإنسان ربما يقول على الأمر شيء يعني ما يستوعب المعاني كلها. الحمد لله يعني في مكتبات موجودة في البيوت في خاصة الشباب، وفقهم الله إن شاء الله للعلم والعمل. الآيات الكريمة يعني إذا الإنسان تدبرها يمكن يستلهم منها معنى آخر بالإضافة إلى الروايات الواردة في تفسير الآيات، يعني مو نعتمد على الرأي فقط في التفسير. والتدبر في القرآن الكريم جهاد، من جملة أبواب الجهاد يعني، والجهاد يعني أبواب ما شاء الله فتحه الله لخاصة أوليائه، فمن جملة الأبواب هل جهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني تفكير جهاد. إذا تتفكر في الوصول إلى طريق، في الوصول إلى تبصر، في الوصول إلى حقيقة، وهذا طريق من طرق الجهاد. فالإنسان إذا تدبر في القرآن الكريم، ونحن مأمورون بالتدبر في القرآن الكريم، فلا يتدبرون القرآن. يعني الإنسان لما يتدبر يبقى القفل هذا على قلبه يعني، فالتدبر هو يبقى مفتاح القلوب هذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهذه الأقفال إذا ما الإنسان ما تدبر يبقى الإنسان قلبه مقفول، والقلب المقفل ما يستوعب شيء. مشكلة من مشاكل الإنسان أنه الإمام سلام الله عليه يقول القلوب يعني منها ما هو مقلوب اصلا، يعني منها ما هو ما يستوعب تلك الاناء المقلوب. فاذا يكون هالشكل انسان مغلق قلبه يعني شلون يستوعب الموعظه؟ شلون يستوعب المساله؟ شلون يستوعب فهم القران الكريم؟ زين شنو الطريق الى انفتاح هذه القلوب المغلقه؟ قل التدبر. النمو عدم التدبر يعني إقفال، أم على قلوب أقفالها. المهم فالآية الكريمة تبدأ بمصطلح، يعني تبدأ مثل ما بدأت الآية الأولى، يعني عجيب، ذاك من الناس وهذا من الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه فهو أهل الدرس، وهذا أيضا من الناس. يعني المعدن وين؟ المعدن هل البشر هذول؟ يعني البشر بشرية هذا الإنسان، ذاك بشر وهذا بشر، ذاك بشر صار في ظروف حصلت له تربية وحصلت له يعني نوع من المشاكل والعقد وخلقت منها النموذج الخطير الذي تحدثنا عنه بالليلة الماضية الذي يهلك الحرث والنسل، وهذا أيضا بشر الإنسان، ومن الناس من الناس يعني نفس المعدن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، حديث مروي الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فذاك من الناس وهذا من الناس، ولكن الفرق بينهما ذاك يسموه إنسان وهذا يسموه إنسان، حقيقة الفرق بين البشر يعني. شوف الإنسان يقولون فلان يعد بألف فارس، ليش يعد بألف فارس؟ يعني إذا واجه له ألف فارس ما ينهزم عنه من شجاعته، تفاوت الأشياء لا تفاوت فيما بينها، حتى إذا كان تفاوت بسيط، إذا كان تفاوت بين الأشياء يعني أخذ ثمرة من الثمرات تفاحة، أخذ لك تفاحة يمكن فيها تفاوت في اللون في الطعام في الجودة، ولكن مو كل تفاحة تصير إحدى الألف تفاحة. أحيانا الإنسان يعني شوفه يختصر الأمة كلها تصير في واحد يمثلها، يعني ثمرتها الأمة بكاملها، يعني لما الأمة بكاملها تنام وما فيها إلا واحد مستيقظ، يعني يجي يضحي في سبيل الأمة، يضحي مو يضحي الأمة كلها في سبيله. صحيح يعني احنا عصرنا شاهد النماذج أنه تختصر الأمة في رجل ما هو شكل، ولكن هذا الرجل نعم يجي يضحي بالأمة كلها في سبيله، هذا النموذج الموجود المعاصر ما شاء الله العصر روانا يعني نماذج كثيرة، لكن واحد يعني لما يكون يمثل الأمة بكاملها ويموت في سبيل الأمة على النموذج الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. كلمة يشري هذا مصطلح تجاري، الله سبحانه وتعالى استعمل مصطلح تجاري، وكثير ما تتردد الذين نعم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم. هذه مصطلحات تجاريه منتزعه من الوسط الموجود في ذلك الوقت، هناك المجتمع صحيح أن مجتمع المدينة مجتمع زراعي بالنسبة إلى مكة، ولكن في نفس الوقت يعني المسألة التجارية كانت مسيطرة بالمدينة وفي مكة، لأنه طرق القوافل تمر على المدينة، هذا اللي خلى أهل المدينة يخنقون مكة خلال الجهاد وخلال النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين المشركين. فأهل المدينة عندهم حس تجاري، يعني كانهم فلاحين زراع عندهم تمور، حتى التمور يعني شلون يسوقوها شلون يحتاجون فيها شلون ياخذون بدلها حنطه والى اخره. ف ايضا اهتمام بالغ في القوافل التجاريه التي تمر بالمدينه، تصور يعني قضيه معروفه انه واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوه، هاي القضيه اللي صارت في زمن رسول الله صلى الله عليه واله اللي مذكوره في سوره الجمعه، دول الرسول صلى الله عليه وآله واقف يخطب الناس والمسجد مملوء بالناس، وإجت قافلة تجارية، وعادة في ذلك الوقت الإعلان عن القافلة طبعا ما في إعلانات مثل إعلانات اليوم، الإعلان عن القافلة بضرب الطبول والجفوف، ف فخلال خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وارتفع صوت الطبول والدفوف، وإذا المسجد يخلو من الحاضرين من المهاجرين من الأنصار، لم يبق مع رسول الله إلا بضعة نفر، 12 نفر أو أكثر. رسول الله يخطب، بعدين لما رجعوا قال لولا هؤلاء الذين بقوا، يعني اللي بقوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنزل بكم العذاب شو سويتوا؟ هذه على القرآن الكريم سجل هالموقف حتى الواحد يتأثر فيه ويعرف أنه درس من دروس القرآن المنتزعة من واقع الإنسان. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة، ومن التجارة الله خير الرازق. الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة التي كلها دروس من أولها إلى آخرها فيها يعني معالجة لهذا الحس التجاري الذي يغلب على الإنسان، على صلاة الإنسان وعلى تسبيح الإنسان وعلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وينازع الدين، والدين يريد تضحية. الدين مو مسألة سهلة، الدين مو فقط كلام على اللسان، وإلا يصير مثل لعق على ألسنتهم يخلطونه مع ذرة ما يشوفهم، فإذا ما حس بالبلاء قل الزيارة. الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الكلمة وفي أمثالها من الآيات اللي عبر بالشراء والبيع، يعني في الواقع مثل منتزع من واقع الإنسان الذي كان يعيش في ذلك تلك الفترة، فجعل لهذا البيع والشراء معنى روحي، معنى ديني، معنى إلهي. تارة جعل له إطار معاملات، يعني شوف يعني فقه المعاملات في القرآن الكريم، آيات تتعلق بالتجارة، تتعلق بالبيع، تتعلق بالإشحاد على البيع، هذا إطار يعني أطر العملية التجارية، أطرها بقانون بتشريع، تشريع إلهي من ناحية، من ناحية لا ذاك شيء آخر، ذاك تشريع شريعة، لكن تجي إلى الحقيقة تشوف حول المفاهيم التجارية. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخر. والقرآن الكريم عادة ينفت الروح والمعنى في الأشياء وفي الأفعال وفي الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق من الحجارة، يعني يحول معنى الحجارة، وإن من الحجارة لما تتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يخشع من خشية الله، بينما ينعى على تلك القلوب التي قست فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه أمثال الله سبحانه وتعالى، صحيح هي استعارة لغوية مثل ما يقولون بيانية، ولكن في الواقع هي تغيير للمفاهيم اللي في ذهن الإنسان. في ذهن الإنسان تجارة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل للتجارة معنى روحي، معنى إلهي، معنى ديني. الصخرة جعل لها معنى شفاف، الماء يخرج منها، تخشع من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا العديد من الأشياء والأفعال التي نستطيع أن نقول مثل ما بالتعبير المعاصر أن القرآن روحنا هذه الأشياء أو أنسنا هذه الأشياء، جعل لها إنسانية، جعل لها روح. فهذه الكلمة ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه هنا بمعنى يبيع، يبيع نفسه. ولكن هذا البيع شنو، شنو مقابله، شنو النوايا اللي خلفه؟ ابتغاء مرضات الله. الله سبحانه وتعالى مطلع كما مر في الليلة الماضية على خلفية العمل مثل ما يقال، أو على نية العمل. والله سبحانه وتعالى يحفظ العمل ويزكيه ويظهر حتى النية الخفية على الناس. عمل الخير الله سبحانه وتعالى ينميه ويحفظه ويظهر جوهر هذا العمل، وهذا شيء ملاحظ في الآيات الكريمة. هنا مثل للإمام الصادق سلام الله عليه عندما يأتي إلى قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإمام صادق سلام الله عليه يقول: والله هم ما قالوا هذا الكلام، ولكن الله سبحانه وتعالى حكى نيتهم. يعني أمير المؤمنين، هذه الآية معروفة، ونزلت في أمير المؤمنين فاطمة الزهراء في الحسن والحسنى: وفي الله الذين صاموا ونذروا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تشديدا لعملهم المبني على النية الصادقة الخالصة، أن هذا وجه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى صحيح خلد العمل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، ولكن في نفس الوقت اطلع على النوايا وأظهر النية للناس، أن هذا العمل إنما استحق أن يخلد بسورة كاملة من القرآن الكريم اللي هي سورة الإنسان أو سورة الدهر، إنما وراءه نية فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، قل ما قالوا هذا الكلام، ولكن الله سبحانه وتعالى كما سجل أعمالهم ورسم هذا العمل بآيات كثيرة في السورة أيضا بين نيتهم سلام الله عليهم. فهنا الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه كلمة ابتغاء مرضات الله تعبر عن النية اللي وراء الموقف هذا، يعني الإنسان يضحي بكل ما لديه. يعني شوف النموذج ذاك الذي يضحي بالأمة ويضحي بالبلاد ويضحي بالعباد في سبيل نفسه، المتضخمة المتجبرة المتكبرة التي تكاد تكون مكان الله سبحانه وتعالى، تاخذ مكان الرب في الأرض. هذا نموذج، وهذا لا يضحي بنفسه، يتخلى عن نفسه، يشري نفسه، يبيع نفسه. الفرق يعني بين النموذج، الهدف من هذا شنو؟ الهدف هو لله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله. ابتغاء، هاي كلمة ابتغاء في القرآن الكريم تدل على الجد والحرص على طلب الشيء، وابتغاء الفتنة في القرآن الكريم، ابتغاء مرضات الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالابتغاء يعني فرد نوع من السعي، شلون ذاك يسعى وإذا تولى سعى في الأرض، سعى يعني السعي هو يعني الجد في الفساد والجد في التغريب، هنا الجد في ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هالابتغاء هذا يعني عملية جهد وجد في الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، حتى يحصل على رضا الرب، رضا الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنه ورضوا عنه. رضا الله سبحانه وتعالى من يحس به؟ رضا الله، رضا الله يحس به الإنسان الذي هو راض عن الله سبحانه وتعالى. يعني أكو شيء متبادل بين الله وبين العبد، إذا أنت راضي يعني إذا تريد تعرف مقام الله عندك أو مقامك عند الله في الحديث الشريف، إذا تريد تعرف مقامك عند الله سبحانه وتعالى شوف مقام الله شنو عندك. وأما ما خشي مقام ربك، أشياء مقام ربك، شوف درجتك عند الله، شوف مكانتك عند الله. إذا أنت راض عن الله سبحانه وتعالى عجيب، لازم الإنسان يرضى عن الله وعن رحمة الله. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الرضا. هذا من الكثير القصة اللي يرويها صاحب ربيع الأبرار. ربيع الأبرار كتاب فيه قصص حتى عن الأئمة سلام الله عليهم الزمخشري، يروي عن عبد الله بن مرزوق. عبد الله بن مرزوق كان نديما لخليفة من خلفاء بني العباس يسمى المهدي، المهدي العباسي معروف الألقاب هذه اللي استلبوها يعني في الواقع، ألقاب أهل البيت هم يعرفون، لأن بني العباس مطلعين على نعم، فسموا المهدي وسموا الهادي، سموا مثلا شوف لقب الإمام الهادي سلام الله عليه، لقب الإمام الهادي من ألقابه أنه القانع، من ألقابه أنه المتوكل، كان يعيش في زمن المتوكل. صح على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسموني بهذا الاسم، خلصونا من هذا الشرير متوكل، يعني طاغيه كان من القاب الامام هادي سلام الله عليه المتوكل، انهم لا تسموني بهذا الاسم. الان نجي للتاريخ نشوف من القاب الامام الهادي انه من اسمائه انه متوكل. هذول يعني ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مامونكم كالرضا ان انصف الحكم. هذه اللي واحد اخر يقول مما يزهدني في ارض اندلس القاب معتضد فيها ومعتمدي، ومجرد القاب مجرد اشكال، القاب مملكة في غير موضعها. ضرب الاندلس يعني هم القاب مختلفة، يعني يتشبهون بني العباس. هل الاندلس اموي؟ اموي الاندلس يتشبهون بدولة بني العباس ايضا المعتمد والمنصب. والالقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة العسل. هذول بني العباس اخذوا القاب اهل البيت، من جملتها اللقب هذا، اللقب الشريف المهدي، المهدي الذي نعم ورد اسمه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. فبني العباس ليش ما يكون لهم؟ هم يعلمون أن المهدي من ذرية الحسين سلام الله عليه، فاستبقوا لهم وسموا المهدي، وسموا الهادي رحمه الله دعبل يقول وسموا رشيدا ليس ذاك لرشده وهذاك مأمون وذاك أمين. المهم هذه ألقاب بني العباس كانت موضوع للتندر للشعراء. هذا الرجل اللي هو عبد الله بن مرزوق الذي أدركته الرحمة كان نعم يسهر مع المهدي، مع مهدي بني العباس، يسهر الليل كله ويأتي إلى بيته وهو ثمل، ثم ينام لا يستيقظ للصلاة، ما يستيقظ نديم المهدي بعد ما ماكو داعي للصلاة. فيوم من الأيام عند جارية صالحة، هذه امرأة صالحة أرادت أن تعطي درس توعظه، فعند صلاة الفجر استجابت إلى فرد مثلا جمرة أو حديدة محماد إلى آخره، فجابتها أدلتها من جسمه وضعتها على جسمه فانتبه مرحوبة، فقال ما هذا؟ قالت له هذه نار الدنيا، ما تؤمن بنار الآخرة؟ هذه نار الدنيا الشكل، يعني انت ارتعبت منها وارتجفت، الآخرة والقرآن والنار أحاط بهم سرادقها لهم مقامها من حديد، تناسيها هذه وتقعد الصلاة، قوم صلي صلاتك. هو الحقيقة انتبه على الرجل وقام اغتسل وصلى صلاته، يعني هاي الموعظة، وأفقد في اللحظة لحظة خير، صلى فرائضه وإلى أن صار الصبح خرج إلى السوق ووهب كل ما يملكه من أموال، أي اللي اكتسبه من عشرة مع خليفة العباسي الأدائش، كل ما عنده من أموال أنفقها وخلص منها، وطلب ثوب من أصحابه لبسه ومضى يبيع البقل في السوق، بيع الخضار في السوق، يعني على الرضا، مثلا من حيلة الرضا، وبقي في بيته أصحابهم، يعني افتقدوه، جماعة الزهاد سمعوا بخبره، والأهل العرفان والمعرفة اجوا يزوروه، جو دخلوا على البيت، فوجدوا البيت خالي، وهو نائم على لبنه، مخلي راسه على لبنه وليس شيء تحت جلده، راسه نائم. اجوا قعدوا عنده قالوا له هذا انت تركت هذا لله، هذا العمل انت قمت فيه لله، والله سبحانه وتعالى اذا تخلى الانسان بشيء من حطام الدنيا او شيء من رغباته النفسيه لله سبحانه وتعالى يعوضه على ذلك. يعني احنا عندنا في الحديث ان الانسان اذا غض بصره عن محارم الله، يعني اذا شاف منظر يحرم عليه ان ينظر اليه، غض بصره عن محارم الله، الله سبحانه وتعالى يعطيه من الايمان ما يحس بحلاوته في اللحظه. اللحظة التي يتعرف فيها هذا الإنسان، نظرة واحدة هي الإنسان يتخلى فيها عن غلو، الإنسان يتخلى عن نظرة، الله سبحانه وتعالى يعوضه درجة من الإيمان يحس بحلاوتها في قلبه. فأنت تخليت عن هذه، عن حطام الدنيا بهذه الصورة، فمن الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى على هذا؟ فلو تعالى أقول لكم شيء اللي تشوفوه أنتم ما أعطاني، ما تقدرون تشوفوه، لكن اللي أعطاني الرضا بما أنا فيه، اللي أعطاني شيء جوهري في داخلي في شخصيتي في أساسي، هذا أعطاني الرضا عما أنا فيه، وراض عن الله سبحانه وتعالى، وراض عن وضعه، وقانع بما لديه، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى راض عنه. ابتغاء مرضات الله يعني مواصلة الجهد والاجتهاد في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، وإذا الإنسان سعى في هذا السبيل لا شك أنه يصل إلى درجة من الرضا. زين، آخر فقرة في الآية الكريمة تقول والله رؤوف بالعباد. الحقيقة يعني عند التدبر نشوف هذه الكلمة هل لها علاقة بمقدمة الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني كيف الله رؤوف بالعباد والإنسان يتخلى عن كل ما لديه بما في ذلك نفسه؟ أين الرأفة هنا؟ كيف الله سبحانه وتعالى يكون رؤوفا بي وأنا أتخلى عن كل شيء بما في ذلك النفس التي أملكه؟ هذه النفس اللي أيضا أتخلى عنها في سبيله سبحانه وتعالى. والرأفة هي أشد أنواع الرحمة، يعني من تجي إلى الرؤوف الرحيم، الكلمات هذه اللي من صفات الله سبحانه وتعالى، هذه من صفات الله، من صفات الله الجمالية يسموها أهل الكلام، ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ولرسول الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المفسرين يقولون أنه الله سبحانه وتعالى جمع لرسول الله صفتين من صفاته، صفة الرأفة وصفة الرحمة، وهذا قل ما يكون في القرآن الكريم صيغة بهذه الصورة، أن الله سبحانه وتعالى جمع صفتين لرسول الله صلى الله عليه وآله من صفات الله سبحانه وتعالى، من أخلاق الله سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وآله الرحمة المتجسدة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد. ما هي المناسبة في هذه الآية الكريمة؟ يجي العلامة رحمة الله عليه في تفسيره في الميزان، وهو من أهم التفاسير، يقول نعم الله رؤوف بالعباد لأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء النماذج لإنقاذ الناس. وهنا تحدثنا عن النموذج الأول، النموذج الأول الذي هو إذا قيل له اتق الله يسوي، إذا قيل له مثل ما قلنا عبد الملك بن مروان قال من قال لي اتق الله قطعت رأسه، من اللي يتقدم مثل ذاك يقول من يعلق الجرس بربوة النار. فهذا اللي إذا قيل له اتق الله يعني يقطع الرؤوس من كلمة، من الذي يتصدى له؟ من الذي ينقذ الناس منه؟ يقول وجود هؤلاء، هذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا وجوده رحمة للناس، هو المنقذ، هو الذي يكسر الخوف، هو الذي يصرف الأقنعة، هو الذي يفضح الباطل. قل دائما الله سبحانه وتعالى يواجه ذلك الباطل بهذا الحق، وهذا صراع الحق والباطل، صراع راعي الحق والباطل الى يوم القيامه هو هذا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الارض. هذا يعني مواجهه الفساد في اي شيء لدفع اخر. والله لأبصرن الباطل حتى يظهر الحق من خلفه، يعني هم من الاسلام. والله لأبصرن الباطل حتى يخرج الحق من خاطرته. أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل الحسين تصدى للباطل، والحسين سلام الله عليه هو النموذج الذي واجه باطل بني أمية وفضح باطلهم وأزاح الأقنعة عن الوجود، أصبح منقذ الحسين رحمة. ولهذا نحن عنهم باطل. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة. هذه مسؤولية الحسين سلام الله. يعني هذه الآية الكريمة تقدر يعني بغض النظر عن الرواية تجد للرواية، يعني الرواية أيضا تقول أنه الآية نزلت في شيء معين في صفات معينة. إذا تريد تطبقها على الحسين سلام الله عليه شوف هو النموذج الذي وقف في مواجهة أولئك الذين نعم أفسدوا الأرض وأهلكوا الحرث والنسل ونماذجهم موجودة في التاريخ. يقول هذا الإنسان الذي يقف في مواجهة الباطل هو الذي يرحم الله به العباد، والله رؤوف بالعباد، الرأفة الإلهية بهؤلاء. النقطة الأخيرة في الآية الكريمة ما تحدث عنه المفسرون في أسباب نزولها. يعني إحنا في الليلة الماضية قلنا الآيات الثلاث التي نزلت كان سببها شخص معين، والقرآن الكريم يعني القرآن يتحدث عن الواقع مو مجرد نظريات، لا تجي واقعة من الوقائع تسبب وضع النظرية، واقعة تاريخية. وما أكثر الوقائع الثالثة، يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثله مدادا. فإذا الوقائع التاريخية كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى ينتقي منها واقعة من هذه الوقائع ويثبت نظرية وينزل آية تكون هدى لكثير من التطبيقات. فإذا من هو النموذج الذي تحدثت عنه هذه الآية؟ هناك آراء طبعا، ملخص خمس آراء في أسباب النزول، يعني مروية، خمس آراء مروية في أسباب النزول. الرواية الأولى التي يرويها ابن عباس والسدي أو السدي، وهو من علماء التفسير القدامى، لعله من أقدم المفسرين، يقول هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب سلام الله عليه ونزلت بمناسبة. الله السدي هو مو من علماء الشيعة، من علماء عامة المسلمين، فيذكر هذه، ولعل هناك مصادر أخرى تذكر، لكن هذا ما في حدود ما رأيت أنه السدي يقول نزلت في علي عليه السلام، ويوافقه قول ابن عباس رضي الله عنه يقول نزلت في علي، ونزلت بمناسبة معينة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة المبيت لما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله نفدى نفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله، شرع نفسه في سبيل الله. يعني لما قال له رسول الله تبيت في فراشي، أمير المؤمنين استسلم لهذا الأمر وسجد شكرا لله لما علم أن الله سبحانه وتعالى ينجي رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بالمناسبة يعني خافي يغيب عن ذهني أن هذه الآية نفسها أجى معاوية إلى بعض ذوي اللي ما عندهم ضمير، فقالهم هذه الآية فسروها في ابن منجر، روية الظاهر أروى بن الزبير أو غيره، أروى بن الزبير دائما يعني يتعاون مع معاوية بن أبي سفيان في هذا السبيل. قال هذه الآية قل نزلت في ابن ملجم، يعني في نماذج مثل ابن ملجم الذين يبيعون انفسهم في قتل امثال علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب اللي هو علي الخصام هو الذي يفسد في الارض طبعا، يعني النموذج الاخر. فتصور يعني هذا اللي يعني هذا وارد موجود في تراث المسلمين، موجود ان يعني الايه نزلت في هذا. لماذا نستهدف هذه الايه مو الايه غيرها؟ لانه هذه الايه نزلت في علي بن ابي طالب. فجهاز معاويه الاعلامي دائما يريد يفسد فضائل امير المؤمنين. خطه اعلاميه يذكرها بالتفاصيل ابن ابي الحديد يذكر خطه معاويه الاعلاميه في تخريب فضائل امير المؤمنين سلام الله عليه. من جمله حديث انا مدينه العلم عليهم بابها مثلا، هناك عمليه تخريب لهذا الحديث عجيبه يعني يذكرها صاحب الغنيه. فهذه الايه بما انها نزلت في حق علي عليه السلام لازم نعمل لها شيء مضاد، فننزلها وين؟ في حق ابن ملجم. ويكون النموذج الاخر شنو؟ النموذج الاخر انه يفسد في الارض ويهلك الحرث والنفس. طبعا في رؤيه معاويه بن ابي سفيان ينبغي ان يكون علي بن ابي طالب، وهذه الايه موجوده يعني. تكلمنا يعني عن اساليب بني اميه وتعميتهم على الناس، وأنهم كانوا يظهرون للناس أنهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن هذا المهدي الذي ذكرناه العباسي إجوا 50 شيخ من شيوخ أهل الشام شهدوا، قالوا هالمدة هذه ما علمنا أن لرسول الله أهل إلا آل أبي سفيان. وأمر عليك البارحة نموذج الشيخ الذي نعم يجي إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه قتل أفله الحمد لله الذي قتل لكم يعرف انه دول آل رسول الله، انما آل رسول الله طبعا هم دول كنقول احنا آل عبد مناف احنا قريش احنا. المساله يعني ما تخلو من فيها حق وفيها باطل، دائما هكذا مزاج بين الحق والباطل. فتتصور يعني هذه الايه الكريمه يقول ابن عباس نزلت في علي عليه السلام، وكذلك في السدي الراي الاخر يقول هذه الآية نزلت في شخصين من المسلمين. طبعا هذا الخبر يرويه عكرمة، وعكرمة طبعا رأي في أمير المؤمنين مو رأي سليم. عكرمة كان يعتقد برأي الخوارج. يقول نعم هذه الآية نزلت في صهيب الرومي وفي أبي ذر، لأنهم اشتروا أنفسهم بأموالهم إن أرادوا يهاجرون إلى المدينة، منعتهم قريش من الهجرة، فصهيب قدم كل ما عنده من أموال واشترى نفسه. الآية لا تدل على ذلك، عند تحقيق الآية لا تشير أن هنا من باع نفسه مو من اشترى نفسه، شرى نفسه في اللغة يعني باع نفسه. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي هو مروي عن أهل البيت وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذه الآية صحيح موردها ونزولها في مورد واحد في مناسبة، ولكنها تجري في كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرض نفسه للخطر في سبيل الله في الواقع من يقتل على هذا الأمر. نزلت في من يقتل على الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولعل الإمام سلام الله عليه يشير إلى هؤلاء النماذج الذين على رأسهم ولده الحسين سلام الله عليه. الحسين من أهدافه، بل من غطاء الشرعي، غطاء حركته الشرعي، يعني أعلن هذا الشيء في المدينة، قال وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ما هو الإصلاح؟ شنو يعني المبرر القانوني لهذا الموقف لهذا الطلب؟ أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بالناس بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين. في الليلة الماضية قلنا أن الحسين عليه السلام انطلق من مكة وكأنه يذكر بانطلاقة رسول الله صلى الله عليه وآله في هجرته في مكة، وقصد إلى العراق وكأنه يذكر بسيرة أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قصد العراق. هذه سيرة يعني سيرة مرتبطة، يعني الحسين عليه السلام ليس أمامه إلا سيرة جده وأبيه، بعد ماكو مشروعية أخرى، ماكو شرع آخر، ماكو سنة أخرى. أهل البيت هذه سنتهم، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وطريقة أمير المؤمنين. أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بالناس بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين، فمن قبلني بقبول الحق، شعار حسين الحق في مواجهة الباطل، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي ذلك أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا الصبر العجيب الذي نعم الحسين عليه السلام مكلف فيه، هؤلاء الذين يشرون أنفسهم في سبيل الله، يعني هذا تكليف محل مكلف غير الحسين، يعني ذول اللي شافوا الحسين يخرج ومصمم على هالموقف هذا تعجبوا، يعني ابناء الخلفاء ابناء الصحابه مثل عبد الله بن عمر، مثل عبد الرحمن بن ابي بكر، مثل عبد الله بن الزبير، مثل ابن عباس، يعني فعلا ذول وقفوا يعني ونهوا الحسين عن الخروج. يقول الحسين عليه السلام قال لهم انا عندي تكليف، عندي تكليف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الحسين ها تختلف عن النفوس الاخرين، يشري نفسه نفس كثيره، والشاعر يقول دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها، وأنت مفارق هذه النفس لا بد أن تفترق عنها، ولكن لتفترق عن هذه النفس وهي كبيرة دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر. هذا العمر يقول هذا جوار الإنسان، البدن هذا مجاور الرغبات الآمال الأشياء اللي الإنسان يعني يتضج بها حياته، الحياة الإنسانية، وهذا شيء مؤقت، فدع النفس، خلي النفس لقد أفلح من زكاها، زكاها يعني لما كبرها وقد خاب من دساها، دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر، ولا تحسبن المجد زقا وقينة. مو الحياة يعني والمجد مو فقط يعني لذة سريعة وتنتهي، لا، المجد ينبغي الخلود، المجد هو الخلود بهذه الصورة التي رسمها الله عز وجل. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والطعنة البكر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء الملغ العشر. هذا الدوي الذي تركه الحسين سلام الله عليه، مو فقط في عصره في زمانه، لا، تركه الى يوم القيامه، هذا الصوت باقي يدوي في ديار الظالمين، في ديار الباطل، ويرعب الظالمين يرعبون من اسم الحسين سلام الله عليه. اصبر حتى يحكم الله، لان نفسه كبيره قادره على الصبر، قادره على تحمل هذا التكليف الذي كلفه الله سبحانه وتعالى، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا يكلف الله نفسه، هذا مبدأ في القرآن الكريم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن نفس الحسين عليه السلام أكبر مما نتصور وأوسع مما نتصور. هذه السعة في صدر الحسين سلام الله عليه وفي مواقف الحسين هي التي تعجب منها الواقع الدارسون بالتاريخ، لما الحسين سلام الله عليه يقف ويقول هون ذلك انه بعين الله، هون ذلك ان في ذلك رضا لله سبحانه وتعالى. هذه النفس الكبيره، هذه اللي بن جارون نعم الامر من عبيد الله بن زياد ان يستسلم الحسين، ان ينزل سلما على حكم عبيد الله بن زياد، واحد من ذول القادة من أهل الكوفة الواقفين قال لعمر بن سعد قال أنت لا تفكر التفكير هذا، هذا تفكير مغلوط، الحسين لن يستسلم، الحسين نفس أبيه بين جنبك، نفس أبيه بين جنبك، هذا يحمل نفس علي بن أبي طالب، هذا باكر يجي يضع إيده بإيدكم ويقول تعالوا نروح عبيد الله بن زياد حتى يحكم فيها ما يشاء، إما أن يقتلني أو يأسرني أو يمن علي. هذا موقف الحسين سلام الله عليه اللي رفض وصبر عليه، صبر على كل شيء، صبر على قتل الأخوة، على قتل الأبناء، على سبي النساء، على قتل الحرمات، هذا صبر يحتاج، يعني هذا يحتاج صبر إمام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا نموذج للناس، نماذج خارج للناس يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الحسين عليه السلام صابر وموقن ومطمئن للنتيجة يصيح صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا أهل بيتي، والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا، مطمئن من النتيجة. وهكذا جعل أهل بيته سلام الله عليهم أيضا يتناقشون على نيل تلك الدرجات، مو أدركوا بالحسين مثل ما بدينا الحديث بعبي من شرب لقاء حسين، هم باعوا واشتروا دول اللي وقفوا مع الحسين اللي تعرضنا إلى نموذج منهم في الليلة الماضية، ونياتهم نواياهم العظيمة الكاملة التامة دول أيضا باعوا شيء وربحوا شيء. يقول بأبي من شرب لقاء حسين بعد 1400 سنة على سيد يجي يفديهم بأبيه وأمه. قل بأبي من شرب لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحي. لكن أعز شيء عند الحسين تدري شنو؟ لا رجال ولا أطفال ولا أولاد. أعز شيء عند الحسين خضر زينب وأخوات زينب، هذه الذي في آخر لحظة من لحظاته وهو على رمضاء كربلاء يقوم ويقع ويصيح يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، ويقول له ماذا تريد يا ابن فاطمة؟ كفوا عن حرمي ما دمت حيا. ولأن أدري بكم يعني بعدين تهدمون الحرين تهدمون فيه، هذه أخلاقكم وهذه معدنكم، ولكن ما دمت حيا فعلا يعني بعدما أغمض الحسين عينيه وإذا بالقوم يهجمون على مخيمة تلك الهجمة، هذا ينهب وهذا يسلب والمنادي ينادي علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. السيد حسين عليه السلام وأهل بيته أصبحوا هم الظالمين. وهذه المفاهيم هذه نعم الشعارات المعكوسة المغلوطة اللي تعمي على الناس ولكن تبقى فترة لحظة ثم تذوب كما يذوب الجليد في مواجهة الشمس في مواجهة الحقيقة. وخرجت ابنة رسول الله، خرجت ابنة فاطمة هذه التي ما فارقت الحسين، يعز عليها فراق الحسين. يعني صحيح العقيدة زينب ترى هذه الأيام، هذه أيام زينب يعني من اليوم العاشر اليوم الحادي عشر، نعم كلها أيام زينبية إلى أن رجعت زينب إلى البيت. هذه كلها زينب اللي حملت الثورة بعد الحسين وحافظت على تراث الحسين سلام الله عليها، شافت آلام كثيرة قبل كربلاء، لكن اللي شافته في كربلاء ما شافت قبل ذلك اليوم. ومن جملة اللي ما شافت من الآلام والأحزان فراقها للحسين، ما فارقت الحسين في يوم من الأيام، شافت مصيبة أبيها مصيبة جدها مصيبة أمها مصيبة أخيها، ولكن أن تفارق أبا عبد الله هذا اللي ما كان يخطر على أبا العقيل. لهذا أشد اللحظات كانت على زينب هي وداعها لأبي عبد الله عندما ودعها وخرج إلى المعركة، هذا الوداع الأول. وأشد شيء على هذا وداع فيه أمل لقاء الحسين عليه السلام يمضي إلى المعركة ويعود ويتخذ موقف وموقع قريب من الخيام، وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وزينب تسمع صوته وترى شخصه. لكن الوداع الثاني عندما وقفت عليه والقافلة تريد أن ترحل من كربلاء، وزينب الواقع أحبت أن تبقى في كربلاء لأن زينب أيضا عندها علم أنها أن العاقبة لكربلاء وأن العاقبة لهذه الأرض ولهذه البقعة، وكان يعز عليها فراق الحسين. أرادت أن تودع أبي عبد الله، هذا السيد يقول همت لتقضي من توديعه وطرا، وطر يعني لحظات همت لتقضي ونتوسل إليك ونتضرع إليك بنبيك نبي الرحمة محمد وآل بيته الطاهرين أن تصلي على جماعتهم وأن تثبتنا على ولايتهم وأن ترزقنا في الآخرة شفاعتهم وجوارهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. اللهم اقض بهم حوائجنا وفرج بهم كرباتنا واكشف بهم غمومنا. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم واقض حوائجهم وفرج همومهم واشف مرضاهم. المؤسسين لهذا المجلس، المسببين لهذا الجمع، تغمدهم اللهم برحمتك وأسكنهم فسيح جنتك واحفظ الأحياء منهم وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، من مات على الإيمان رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات والسلام.